الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 68 بعد 100 من فتح الباري على شرح السنة البربهاري، وهو الأخير إن شاء الله من المجلد الأول. ونقل المصنف كلاما كثيرا على ابن حزم في حجية خبر الآحاد، إلى أن قال: فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وقال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: فقد ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل، والتكفير مذهب إسحاق من راهويه انتهى. وقال: ولهذا كان جميع أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة قاطعين بمضمون هذه الأحاديث، شاهدين بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جازمين بأن من أنكر مضمونها كفر فهو كافر انتهى. وقال في شرح الكوكب المنير: ولا يكفر منكرها، أي منكر خبر الآحاد في الأصح، حكى ابن حامد الوجهين عن الأصحاب، ونقل تكفيره عن إسحاق بن راهويه. والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا، فإن قلنا يفيد العلم كفر منكره، وإلا فلا ذكره البرماوي وغيره، لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة انتهى. ثم قال في آخر المبحث: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فمن رد شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لمجرد الهوى فهو ضال مضل منحرف عن الطريق المستقيم، وواقع في الضلال المبين، ومتهم في ديانته ومطعون في عدالته. قال المصنف رحمه الله: حجية السنة. وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا بالآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قوله: وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه الفقرة متممة التي قبلها، فيجب على المسلمين توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره، وتعزيره وإجلاله وتعظيم أمره ونهيه، فهو صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفوة خلقه المتكلم بالوحي المبين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة طعن في دين الله الحق، لأن الدين إنما جاءنا من قبلهم، فهم حملته وحفاظه وهم نقاله ومعلموه، فلا يطعن فيهم إلا زنديق، نعوذ بالله من الخذلان، إلا زنديق نعوذ بالله من الخذلان. وانظر لما وقع في غزوة تبوك من الاستهزاء بالصحابة من بعضهم، قال الله عز وجل في شأن ذلك: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حاجة السنة إلى القرآن، هذا رد على القرآنيين ورد على الرافضة الذين يزعمون أنهم مسيرة قرآنية وينكرون السنة النبوية. قال: وقوله فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن السنة مفسرة للقرآن وموضحة له وقاضية عليه، تبين مجمله وتخصص عامه، وبها يعرف تفسيره ناسخه ومنسوخه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن ويعمل به، كما في حديث عائشة اتفق عليه رضي الله عنها. قال شيخ الإسلام: كما في المجموع، فالسنة تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه، فالقرآن يأتي انتهى فالقرآن يأتي بالأمر، وكيفية فعل هذا الأمر يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعض اليهود قال: القرآن متناقض، وما سبب قوله؟ سبب قوله: هؤلاء الذين يقولون لا حجية للسنة، وإنما الحجية للقرآن. قال القرآن هناك يأمر بالصبر، وهنا يأمر بالقتال، هنا يأمر بالعفو، وهنا يأمر بالأخذ. فمن هذا الكلام، فإذا قيل لهم القرآن تفسره السنة وتبينه وتجلي خصموا، لأن هناك ناسخ منسوخ، وهناك مجمل ومبين، ومطلق ومقيد، وخاص وعام. قال في الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه في مقدمة سنن الدارمي عن المقدام بن معدي يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر الحمار وغيره، ثم قال: لا يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله تعالى. وبوب الإمام الدارمي في باب السنة قاضية على كتاب الله عز وجل، وساق بسنده عن يحيى بن أبي كثير قال: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة. وقد بين الله عز وجل في القرآن وحث وأمر بالأخذ بالسنة لأهميتها، لأنها والقرآن خرج من مشكاة واحدة، فيجب اتباع السنة كما يجب أن يؤخذ بالقرآن. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: فالسنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فيلزم اتباعه فيه، لأن الله أوجب طاعته على الخلق، فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال: أنبانا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال: حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال: حدثنا محمد بن حمدان الطرائفي قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال في كتابه: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحكمة هي السنة. وقال: قد من الله على المؤمنين إذ بعث بهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وأذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلو في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله كما نقل عن الشافعي في هذا الباب. التوفيق من الله يا أخوة، التوفيق من الله. والله ليس بحولنا ولا بقوتنا، ليس بكثرة محفوظ، ليس بكثرة علم، ليس بكثرة أتباع، ليس بكثرة طلاب. التوفيق من الله والبركة من الله. انظروا إلى الشافعي، ألف الرسالة ينقل منها الأئمة الأعلام يستفيدون من خيرها، مع أن هناك كتب أوسع، لكن البركة من الله. كم هم علماء المسلمين؟ كثير 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 جدا، لكن كم هم الذين تدور الفتوى عليهم؟ قليل جدا. يعني العلماء كثير جدا في كل زمن وحين، لكن الذين تدور الفتوى عليهم ويجعل الله القبول لقولهم والبركة في تأليفاتهم وتصنيفاتهم قليل جدا. كم في تهذيب التهذيب من الرجال، كم في تهذيب الكمال، كم في سير أعلام النبلاء، كم في تاريخ دمشق، كم في تاريخ بغداد، كم في البدر الطالع، كم في البداية والنهاية، كم في إنباء الغمر من رجال دونهم التاريخ. وهكذا طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية، طبقات المالكية، طبقات الحنفية، لكن تجد الذين عليهم مدار الفتوى قليل. وغيرهم إذا ذكر إما أن يذكر في باب الاستشهاد أو في باب قول واحد، لكن مثل هؤلاء مثل الشافعي، مثل أحمد، مثل مالك، مثل أبي حنيفة، مثل أصحاب الأمهات الست وقبلهم وبعدهم. فالبركة من الله، إذا بارك الله فيك فأنت أنت، وإن لم يبارك فيك فلست بشيء. قال الشافعي رحمه الله: هذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعه الحكمة، وذكر الله تعالى منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنها مقرونة مع كتاب الله عز وجل. وقال رحمه الله: قال الشافعي: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها، التي لم يعذر بها خلقا، ولم يجعل لها من ترك اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجا. وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنة. وكذلك أخبرنا الله في قوله: فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال رحمه الله: قال الشافعي: فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين، والوجهان يجتمعان ويتفرعان، أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل نص الكتاب، والآخر ما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين عن الله تعالى معنى ما أراد. وهذان الوجهان الذين لم يختلف فيهما. الوجه الثالث: ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس نص كتاب، ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته لتبين عدد الصلاة. وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة. ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله. ومنهم من قال: ألقي في روعه كل ما سن، وسنته الحكمة الذي ألقي في روعه عن الله. قال الشافعي: وأي هذا كان، فقد بين الله تعالى أنه فرض فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بمخالفة أمر عرفوه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال: باب النهي عن الكلام والخصومة في القدر. قال: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهى عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. يعني الإيمان بالقدر مبني على التسليم وعدم التنقيب. وعند العلماء قاعدة قالوا في باب القدر: لا تسأل بلما، لما فعل ولما لم يفعل، لما هدى ولما أضل، لما وفق ولما خذل، هذا سوء أدب مع الله. وفي باب الصفات: لا تسأل بكيف، كيف وجهه، كيف سمعه، كيف بصره، كيف ينزل، كيف يغضب، كيف يرضى، هذا باب خطير. فبباب الصفات آمنا كل من عند ربنا، وفي باب القدر لا اعتراض على قدر الله، هذا هو الذي يسلم. قال الشرح يشير رحمه الله إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والقدرية داخلون في هذا الحديث دخولا أوليا، حيث هم يخاصمون بالباطل ويجادلون عنه. وعند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقع في وجهي حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. أخرجه ابن ماجه. قال البغوي في شرح السنة: إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآية التي فيها ذكر القدر والوعيد، فما كان في معناه على مذهب أهل الكلام والجدل انتهى، وجاء عند ابن بطة في الأبانة وما بعده وغيره بأسانيد قوي بعضها بعضا عن ابن عمر رضي الله عنه: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وجاء عن حذيفة وأبي هريرة في مسلم قال: جاء مشركو قريش خاصمون في القدر، فأنزل الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. ولمزيد من الآثار رجع كتاب الإبانة في شرعية الفرقة الناجية. فالواجب على المسلم الإيمان بالقدر كما أراد الله عز وجل، وبأن الخير والشر منه، وأن الله بكل شيء عليم، ولا يمكن أن يخرج شيء عن مشيئته وإرادته على ما بينا قبله. فالقدر هو سر الله عز وجل، كما قال علي بن أبي طالب: والتوقل والوسوس فيه قد يجر إلى الحيرة والشك، والعياذ بالله تعالى. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، انتهى. وقد تقدم بيان نهي الله عز وجل عن الجدال المذموم، وبينا كذلك حقيقة الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. ثم اعلم أن الواجب على المسلمين الانقياد لشرع الله عز وجل وقدره، بعيدا عن تخرصات أهل البدع والأهواء، وبعيدا عن علم الكلام الذي جر الويلات على المسلمين. علم الكلام في هذا العصر ما يسمونه بالإعجاز العلمي، هذا علم كلام صرف، بدل أن تؤمن بكلام الله وكلام رسوله على الوجه الذي جاء وعلى الوجه الذي فهمه السلف، تبقى مع علم الكلام العصري، إعجاز العلمي، النظرية كذا والنظرية كذا، وبعد أيام النظرية تفشل ويفشلوا لك الآية والحديث. وأيضا العبادات حرفوها، الصلاة عندهم رياضة، والصوم حمية، هذا ما هو صحيح. المشلول يجب عليه أن يصلي بحسب استطاعته. إيش من رياضة يستطيعها المشلول المسكين؟ ويصلي بحسب استطاعته، يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا الصوم أوجبه الله على جميع المكلفين إلا من عذر، ربما يكون نحيف يحتاج إلى علاجات تسمنه، فأي حمية يحتمي هذا النحيف؟ ثم أيضا يدخل إشراك نية، أعوذ بالله، إذا دخلت في الصلاة وأنت تصلي من أجل الرياضة، هذه صلاة باطلة، صلاة باطلة. إذا كنت تصلي للرياضة صلاة باطلة، حتى وإن جعلتها لله وللرياضة صلاة باطلة. وهكذا صمت لله وللحمية صيام باطل، لأنك قصدت غير الله هذه العبادة. فصم لله، والله كريم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. أما يذهب يعني يصوم حمية، حتى الكفار يحتمون بعدم الأكل، ما يجرون. لابد من النية. وهكذا الصلاة عبادة، صلي جالس، ربما مسكين ما يستطيع يجلس إلا بشق الأنفس، ما عنده رياضة. قال: وأصبح حال أصحاب حال أصحابهم في التخبط ما الله به عليم مع الشر الذي زرعوه في الأمة، وما زالت الأمة تئن منه، لكن إن كان جدال السن معهم لرفع الشبهة وإقامة الحجة فلا بأس. فقد أخرج اللالكائي بأسانيد عن عمر بن عبد العزيز أنه دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال له: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين، أهل البدع كذابون خراصون جبناء، انظر إلى هذا الخبيث، يعني ينفي القدر ويخالف في القدر، وقف بين يدي أمير المؤمنين قال يكذب علي، كذاب كذاب. فلذلك دعا عليه هذا الإمام، قال له: إن كنت كاذبا فصلبك الله على باب دمشق. ومات عمر بن عبد العزيز، وفضح غيلان، وصلب على باب دمشق. البدع لا تصدق مبتدع يأتيك يقول لك: نحن حالنا واحد، وكلنا في نصرة الإسلام، وما بيننا خلاف. كذاب كذاب، فكيف تصدق كذاب؟ ولا تقول هذا المبتدع معتدل، ما فيش مبتدع معتدل، ما هناك مبتدع معتدل، هذا من تلبيس الملبسين أو من غفلة المغفلين، لأن بعض أهل السنة مغفل. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: بعض أهل السنة مغفل، يقول فلان معتدل. قبل أيام جاءني أخ قال: فيه أخي يصلي في المسجد يقول أنه معتدل. قلت: ما في الحزبيين معتدل، كيف هذا الكلام؟ حزبي معتدل؟ ما قد علمت أنا بحزبي معتدل. فالأخ كتب له رسالة، قال له: يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن الرجل والرجل في سلطانه إلا بإذنه، وأنا إن شاء الله سأصلي بالناس. رد عليه: ما هو حق أبوك يا حمار يا حوثة، يا ارحلوا إلى بلادكم، والشيخ يحيى إيش معه في حضرموت، وما قتل في دماج إلا الجنوبيون قتلوا من الخلف. انظر إلى هذا المعتدل، يعني ما خرج من فيه. فيا أخي لا تكن سني مغفل، اترك الغفلة، اترك الغفلة، لا تؤتى الدعوة من قبلك. فانظر إلى هذا الخبيث غيلان الدمشقي، يدخل ويقول يكذب علي يا أمير المؤمنين، وهو الكذاب الخراص. قال ويقال علي ما لا أقول. قال فما تقول في العلم؟ قال نفذ العلم. قال أنت مخصوم اذهب الآن. فقل ما شئت يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت، وإنك إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحد فتكفر. ثم قال له أتقرأ ياسين؟ قال نعم. قال اقرأ. قال فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال قف كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآيات يا أمير المؤمنين. قال زد فقرأ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الهداية من الله والضلال من الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا. فقال له عمر قل سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآيات قط، لأنهم يقرؤونها على أهوائهم وعلى شبههم. وإني أعاهدك الله ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال اذهب. فلما ولى قال اللهم إن كان كاذبا بما قال فأذقه حر السلاح. قال فلم يتكلم زمن عمر. فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجلا لا يهتم بهذا ولا ينظر فيه. قال فتكلم غيلان. فلما ولي هشام أرسل إليه فقال أليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا تتكلم في شيء من هذا أبدا؟ قال أقلني فوالله لا أعود. قال لا أقالني الله إن أقلته. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين. فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف على ما استعنته، يعني إذا كان الله لا يهدي ولا يوفق ولا يعين لماذا تقول اللهم أعني؟ على ماذا استعنته؟ على أمر بيده لا تستطيعه أو على أمر في يدك أو بيدك؟ اذهبا فاقطع يديه ورجليه واضربا عنقه واصلباه انتهى. هذا هو الحكم، حكم الله في مثل هؤلاء الزنادقة. والله لو يجد هذا الحكم مثل عدنان إبراهيم ومثل هذا منصور الكيالي ومثل غيرهم من الزنادقة لصلح شأن الأمة. لكن الآن يتكلم في شأن الأمة الزنادقة، لا صبحهم الله بخير ولا مساهم. عندك يا عصام في حزب معتدل؟ نعم. أحد يحسن الظن بالمبتدعة؟ أبدا لا تحسن الظن بالمبتدعة. ولو رأيته يصلي على الماء، لو رأيته يطير في الهواء، لا تحسن الظن بمبتدع أبدا، هم عند سوء ظننا. قال بعض السلف لا أستحضر الآن، لا تحسن الظن بمبتدع ولو رأيته يصلي على الماء. فقال الآخر قصر، ولو رأيته يطير في الهواء. جاء بعضهم إلى الإمام أحمد فما استطاع أن يخلص إليه، فكلم ولده صالح، وصالح كان عنده تأثر بهم، فاستأذن. قال له رجل في الباب، قال من أين هو؟ قال من خراسان أو نيسابور. قال من هو؟ قال يقول اسمه فلان، فأظنه الظاهري داود بن علي. قال قل له إسحاق يتكلم فيه. قال يا إمام ليس كما يقول. قال إسحاق أصدق منك، ارجع استقبله، هذه السنة. أما الآن ما يقبل منك الكلام في المبتدع إلا وقد معه قرون، إلا وقد عمل ثورة. إذا قد عمل ثورة ونثرة كما يقول العامة عند ذلك يصدقونك أنه مبتدع، وإلا قبل ذلك أنك تنفخ فيه بقربة مخزوقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما الإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ في معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم. بما انتهى إليه أمرهم حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هكذا يعمل يعني نادم ما عنده علم ما عنده علم جالس مثل العجائز. هذا حال أهل البدع عجوز. انظر هذا من أئمتهم ويقول طفت المعاهد كلها وما وجدت علما ما وجدت إلا الحيرة. فرد عليه بعضهم لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم. نعم رد جميل. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم ماذا وجدت؟ العلم والخير. قال لا فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن يبقى ليلة هكذا مهموم مغموم أو قارعا سن نادم على ما فرط. فكان الجواب لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم. هذا هو سبب الحيرة. وأقروا على أنفسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هؤلاء أهل السنة ولا أهل البدعة؟ أهل البدعة. أما أهل السنة أدناهم يحفظ الأربعين النووية ما عنده قيل وقالوا ولو يحفظ جزء عما قال الله قال رسول الله. أما هؤلاء يذهبون قال فلان قال فلان قال فلان في الأخير ما بش عندهم علوم. أين الله؟ قال أموت على عقيدة أمي وجزاء الله خير لما مات على عقيدة أمه وفقه الله. المشكلة لو ما مات على عقيدة أمه نوع من أهل الضلال. والثاني يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا مريضا ولا تروي غليلا عطشانا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النبي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي انتهى. رأيتم يا أخوة؟ يعني يقول بعد أن دخلت مع الفلاسفة وأصحاب علم الكلام تهت ثم وفقني الله رأيت أحسن طريقة طريقة القرآن آية وحديث. ويقول الآخر منهم لقد خط البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخط في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمتي فالويل لفلان وها أنا أموت على عقيدة أمي انتهى. حتى الغزالي هذا صاحب علوم الدين قالوا عند موته وضع البخاري على صدره لعل الله يتداركه برحمة لأنهم خاضوا في علم الكلام وذهبوا أتوا في الأخير وجدوا الضلال. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام انتهى وقد حذر العلماء في عقائدهم وكتبهم مما حذر منه هذا الإمام من الكلام والخصومات في القدر. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان. وهو بمعنى حديث أبي هريرة فإن وسوسة النفس أو مدافعة وساوسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأئمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. إذا أردت أن تعمل خطبة جمعة أو محاضرة تحذر فيها من فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، هذه الآية: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبل فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخطتم كالذي خاضوا. قال: وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت. وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمرنا ربنا ولكن قولوا بما أمرنا ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارفا وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، والحذر عن القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنص في الاتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا بحيث لا يتوقف في الشفاء العي السؤال. فمن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي رحمه الله: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإن عرضت لك مسألة أتيت من بابها ونشدت من مظانها والله يفتح وجه الصواب فيها انتهى. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله لا بمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه انتهى. وهذه الفقرة شملت التوجيه والربط بمنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين في النهي عن الخوض في هذا الباب وغيره من الأبواب بما يؤدي إلى الحيرة وترك الحق الذي جاءنا من عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون في هذه الليلة الأول من شهر رمضان لعام 44 و400 ألف قد انتهينا من المجلد الأول من كتاب فتح الباري على السنة البربهاري. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.